أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في مسألة من وطأ شبهة أمة وهي عالمة، وهي على القاعدة تكون زانية حينئذ، فإن كان اليوم رح يطلع عنا أنها مو دائما زانية حتى لو كانت عالمة.
خائنة
بحسب الرواية، يعني موضوعا هي زانية لكن لا ترتب عليها أحكام الزنا دائما في مورد، طبعا مو دائما. بعدما تقدم من تمحيص الأقوال وصل الكلام هنا إلى القول الذي تبناه صاحب الشرايع في بعض كلماته، وذهب إليه المحقق العراقي في تعليقته على العروة، وأفتى به بحسب الظاهر السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، من أنها إن وطأها الواطئ شبهة ولو كانت عالمة هي وبغي، فيثبت لسيدها عشر قيمتها إن كانت بكر، وهذا يقتضي ثبوت العشر سواء كان تفاوت قيمتها بين الحري بين البكر والثيب أقل من عشر أو أكثر من عشر، هذا مقتضى التعبد بالعشر، وإذا كانت ثيبا نصف العشر ولو لم تتفاوت قيمتها أصلا كما هي العادة، إذا كانت ثيب بقي الثيب كما كانت بقي فيها شيء، ثم مو لازم يخبر المشترين أن هذه والله واحد وضعها شبهة، هذا ليس مما تتفاوت فيه القيم المتعارضة. ومستند هذا القول روايتان وردتا في فرع فقهي غير فرعنا، لا بد من النظر في الروايتين لنرى أنه يصح الاستدلال بهما في فرعنا أو لا يصح. الرواية الأولى واردة في الجزء 21 من الوسائل صفحة 133، الباب 35، الحديث الأول، الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء، 132. محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله عليه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إبراهيم، سقطت الواو هنا، وعن علي بن إبراهيم باعتبار أن أحمد بن محمد لا يروي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، يعني يصير سندان محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وهو إما ابن خالد وإما ابن عيسى البرقلي أو الأشعري، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، يعني أحمد بن محمد وإبراهيم بن هاشم يرويان عن ابن محبوب وهو الحسن، عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار، رواية صحيحة واضح الصحة ما فيها كلام. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال. فقال نعم يا فضيل. قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة يعني ثمينة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يقتضها؟ طبعا هذا من التعابير المشتركة يقتضها أو يقتضها. قال لا ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك. واضح مقتضى قانون الملكية والتحليل، الناس مسلطون على أموالهم وهي من ماله. قلت أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال لا ينبغي له ذلك. وعن لا ينبغي في الروايات غير لا ينبغي الآن في المتعارف في الرسائل العملية، يعني فعل ما ليس له. قلت فإن فعل أيكون زانيا؟ ما دام من باب غلبة الشهوة حصل هذا، بعد عقله ما يشتغل تمام في تلك اللحظة. قال لا ولكن يكون خائنا، خائن الأمانة. هذه بما زاد على ما حل له أمانة في يده وهو خان الأمانة، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها.
ها؟ أقول خيار بسيطة مبسيطة.
على كل حال.
ولا
تعمل. السيد الخوي رحمة الله عليه. قبل السيد الخوي. شو ظهر الرواية يا إخوان؟ ظهر الرواية أن الافتضاض من طرفه لم يكن عن شبهة، واضح صريح الرواية. وإنما كان من باب غلبة الشهوة لتلك اللحظة، لم يتحامل نفسه وذهب معها إلى آخر الخط. طيب، وهذا على كل حال محتمل لسيدها المفروض من البداية. شنو جارية نفيسة؟ بأي شيء نفيسة يعني؟ يعني جميلة، ها؟ فارهة، ويعطيها بيد واحد ثاني على قاعدة ألقاه في اليم مكتوفا، ها؟ يعني لعل الإمام ما سماه زنا من هذا الباب، والله العالم ما أدري، أو أنه حكم خاص بالإماء، وإن كان بالإماء يوجد زنا على كل حال، ويوجد حد زنا. لكن في خصوص هالحالة وهي أنه أحل له ما دون الفرش، تعلمون بعد أحل ما دون الفرش كثير، لعل مستوى من مستويات العذر لهذا الإنسان موجود، وإن لم يكن العذرة التامة. ولذلك الإمام سماه خيانة ولم يرضى أن يسميه زنا، وهذا يعني مو مجرد اصطلاح لفظي، هذا يعني أنه ما يترتب أحكام الزنا عليه، يعني لا يوجد حد الزاني، هذا معناه. جيد، من طرفه واضح أنه خيانة، وعلى القاعدة الأولية لولا أن الإمام نصص أنه ليس زنا، هذا زنا في الحقيقة، لأنه فرج محرم عليه بالأصالة، وما أحل له هو ما دونه. طيب جيد، من طرفها هي ما لها، ما ندري، مو واضح، مو معلوم. الجواري عادة ما تستشار فيها الأمور يا إخوان. مملوكة لسيدها هي.
اتفق معها.
جيد، هو أحلها وأمرها أن تكون معه. هذا يقتضي أنها تعلم أنه أحلها كاملا أو أحل ما دون الفرش؟
مقدار التحليل منشود
مو معلوم بالنسبة لها، قد لا يكون معلوم مقدار التحليل.
أصلا ما لها أي
إرادة،
أي إرادة ما
ليش ليش ممكن أنه سيدها يقول لها ديري بالك استمتعي معه بما دون الفرش، هذا ممكن إذا كان موافق تمام بالطرف للتوثق، قد يقول لها أني أعاقبك إذا بأكثر من هذا، هذا ممكن. لكن ما في في الرواية هنا دليل أو قرينة على هذا الأمر، انتبهوا. والمقام مقام قضية خارجية، ما يصح أن يقال نتمسك بالإطلاق من جهتها، يشمل ما لو كانت عالمة وما لو لم تكن عالمة، فإن الإمام يتحدث هنا عن قضية خارجية سئل عنها، والملحوظ جهة الفاعل ليست جهة المفعول هنا. فما معلوم أن هذه المرأة كانت تعلم المقدار الذي حلل، قد يكون هذا اتفاق بينه وبين صديقه الذي أحل له، فما معلوم أنها حينئذ هي زانية أو ليست زانية، خائنة أو ليست خائنة. هنا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول هذه المرأة أساساً حتى لو كانت عالمة
تكون مثل الرمز،
هي مو زانية، لأن هو مو زاني، هو خائن وليس زانياً، ومقتضى المقابلة أنها هي خائنة وليست زانية حتى على تقدير علمها. أنا أقول هذه المقابلة السيد يرسلها إرسال المسلمات، مع أنه ما في دليل على التلازم، حتى في المورد ما في دليل على التلازم. قد يكون هو خائن ومو زاني، وهي خائنة وزانية،
يعني التفكيك عرفان بين هذا
محتمل محتمل. لا لا لا، مالك شغل المملوك في زنا أيضا بالمملوك، لو أن شخصا وقع على جارية غيره من دون تحليل
في موارد خاصة، يعني أشارت
إلى أكثر من هذا. أريد أن أقول لو أنه حلل له منها قبلة مو ما دون الفرش، أيضا على القاعدة يكون نقول زاني، هنا أحل له كل شيء ما دون الفرش، ما يشمل التفخيذ وإلى آخره، في لحظة هو زادت القضية عنده فأقول على القاعدة هو زاني في خصوص هالمورد، خرج بالتنصيص في الرواية فقط. أقول لو كانت هي عالمة وأسلمت نفسها له بالكامل مطاوعة مريدة على القاعدة هي زانية مثله، هو الإمام نفى عنه الزنا بنص خاص، قد يكون لأن الرجل إذا غلبته شهوته مستوى عمل عقله يقل إلى مستوى كبير.
أكو واحد الشيخ ما يسوى مستوى عقله ينقفض
ما ينقفل له ينقفل إن شاء الله استقراءكم ناقص يا شيخنا. الإخوة الآن كلهم يقولون استقراءك ناقص. فالمهم في القضية، لا التشكيك الذي أريد أن أشككه في المقام أن دفع الزنا من طرف شخص لا يمنع دفع الزنا من طرف الآخر، ما في تلازم بين كون شخص هو زاني والطرف الآخر مو زاني أو العكس، كل شخص بحسبه. فأقول من طرف الرجل خرجنا عن القاعدة للتنصيص من الإمام عليه السلام أن نلغي خصوصية الرجل، ونقول فالمرأة كذلك، هذا يعني أنه لا فرق بين المرأة والرجل، مع أننا ندري في قضايا النكاح يوجد فرق بين المرأة والرجل إلى ما قبل أن تبلغ، حتى سيكولوجيا إلى ما قبل أن تبلغ المرأة نشوتها الكاملة، واللي ما تبلغه عادة قبل الدخول عادة فرق واضح بين المرأة والرجل، فإن الرجل يصل إلى حتى تغلبه شهوته، عادة لا تصل المرأة إلى هذه الحالة إلا في طول الدخول. فلو كانت عالمة ومع ذلك أقدمت. ما المانع أن يكون هذا زنا؟ ما دام هو على القاعدة زنا على كل حال. خرجنا بالرجل للنص الخاص الذي أخرجنا عن القاعدة في المورد بالخصوص أيضا. ما نقدر نقول في كل تحليل ها في خصوص ما لو أحل له ما دون الفرج منه فقط في خصوص مورد الرواية.
لكن القاعدة ما لها أيضا مفهوم.
أي قاعدة؟
إنه كل دخول فرج الغير
لا كل دخول مع علمه ومطاوعته. هذا اللي دنا نفترض. إحنا ما قلنا كل دخول في فرج الغير. يا شيخنا قلنا الدخول بها مع علمها أنه لم يحلل فرجها له ومع مطاوعتها. أما لو قهرها لا تكون زانية قطعا.
وإذا غلبتها شهوتها.
ها؟
وإذا هي
انغلبت عينها. ما تقبعت على كل حال. فحينئذ يشكل. لا أنا أريد أن أشكك في إرسال الملازمة. محتمل الملازمة ثبوتا. ما ندري. أنا لا أريد أن أنفي الملازمة ثبوتا. لكن إثباتا ما في دليل عليها. أنا فقط ما أريده هو التشكيك فيما أرسل في كلمة السيد رضوان الله تعالى عليه إرسال المسلمات. طيب سؤال. الرواية بوضعها الفعلي بمعزل عن كلام السيد الخلي خلونا مع ظاهر الرواية. المرأة لا يدعى أنها عالمة أو غير عالمة بأنه أحل ما دون الفرج أو أزين. فلا يعلم حينئذ أنها خائنة أو غير خائنة وبناء على الزنا أنها زانية أو غير زانية. فثبوت العشر لسيدها بذهاب عذرتها في المورد أعم من مورد بحثنا وهو المرأة التي تكون زانية التي تكون بغيا. فنتيجتنا إحنا والسيد الخوي واحدة سواء قبلنا ملازمته أو ما قبلنا ملازمته. والاستدلال بهذه الرواية بدعوى إلغاء موردها أو خصوصيتها لا نستطيعه لأنه لا إطلاق فيها بل هي من جهتها قضية في واقع مهملة. أحسنتم.
نقض على صاحب الشرايع.
هذه الرواية
هذا
مو بس صاحب الشرايع صاحب الشرايع والنسب إلى آخرين هذا الكلام.
النتيجة مثل السيد الخوي
النتيجة واحدة. النتيجة واحدة طبعا.
يعني من هذه الرواية أجنبية أو تكون
أن هذا الصاحب كان قد دفع بدلا لصاحبه للتحليل وكان هذا البدل مال كان أعطى 10 دنانير
ما يفرق
حتى يحل
أحل له ما دون الفرج الفرج مقابله.
لا خلينا نقول إنه أعطاه مبلغ من المال ثم فعل فعلته وكان تقويمها دون المبلغ الذي دفعه. هل يلزم؟
ما إلى ربط هذا المبلغ أخذه في مقابل تحليل الاستمتاعات ما دون الفرج.
يعني
ما زاده مطلب جديد هذا. يضرب في مقابله العشر إن كانت بكرا طبعا إن كانت بكرا وذهب بكارتها. هسا قد واحد يقول لا هذا أعام قد يطأها ولا تذهب بكارتها. فإن بعض النساء بكارتها لا تذهب بوطء واحد مثلا. لكن أقول هذا وإن كان الجمود على الإطلاق اللفظي قد يكون كذلك ولكن عادة دخل بها يعني ذهب بمكارتها هذا المقصود. أما لو بقيت بكرا فيشكل إثبات العشر حتى في مورد الرواية. الرواية الثانية في الباب 67 يعني بعد 2 بعد كم بعد 32 باب من الباب السابق من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث الأول صفحة 185 محمد بن يعقوب أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه إلى هنا السند نفسك عن ابن محبوب أيضا عن العباس بن الوليد هذا جديد عن الوليد بن صبيح أو صبيح ما كان صبيح الأصح الظاهر على وزن بعيد من باب المبالغة الصباحة. أه؟ و وكلاهما ثقتان، ما في كلام في الوثاقة وصحة السند هنا. ويوجد سند آخر مو مهم الآن، هذا السند معتبر، عن أبي عبد الله عليه السلام.
صحيحة
هي، هذه معتبرة،
عبر عنها صحيحة،
معتبرة الظاهر مو صحيحة.
صحيحة
على كل مصححة وصحيحة.
صحيحة.
عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمت.
من يعتقد يعني أنها حرة؟
شوف التعبير يعني. تزوجها على أنها حرة فبانت أمت، قد دلست نفسها له، فارت من عند سيدها وصورت نفسها امرأة حرة تملك نفسها وأمرها. قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها، إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد. يعني مو قبل يكون فضول النكاح. هذه الروايات إنصافا من هذه الرواية، من الروايات الدالة على عدم صحة الفضولية في النكاح. فالنكاح فاسد. قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له. هي أساسا ما تملك، هي لا تملك، فإذا هذا المال أتلفته فقد تلف عليه، وإن لم تتلفه فعينه موجود وهو لا يزال على ملكه لأنه بان أن النكاح فاسد. قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد فلا شيء له، وإن كان زوجها إياه ولي لها. ولي لها يعني مالك لها، بس ما قال لها هذه مملوكة، زوج على أنها ابنته مثلا، ارتجع على وليها بما أخذت منه. ليش؟ النكاح فاسد أو صحيح هنا يا إخوان؟
فاسد.
صحيح. النكاح ليش فاسد؟ تخلفت صفة الحرية، إذا تدليس يبطل النكاح. صحيح. لكن له خيار الفسخ. له خيار الفسخ. طيب جيد. وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه سواء باقي أو تالف، ولمواليها عليه عشر ثمنها، ولمواليها عليه عشر ثمنها. هذا العشر قد يكون أقل من المهر وقد يكون أكثر من المهر. إن كانت بكرا، يعني هذا مو بس عقد ودخل، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها. بما استحل من فرجها يعني وطأها حلالا. قال: وتعتد منه عدة الأمة. بحر واضح لأنها أمة. قلت: فإن جاءت منه بولد، قال: أولادها منه أحرار. ليش؟ لأنه هو حر، ولأنها زوجت بأمر سيدها ووليها. إذا كان النكاح بغير إذن الموالي، قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي. اسمع علينا بالذيل، مو مهم، ما يأخذ في محل كلامنا. مورد الرواية الزنا يا أخوان من طرفها أو نكاح صحيح، في تدليس صحيح، بس هذا ما يصير زنا. فمورد الرواية بالدقة غير مورد محل كلامنا. السؤال الذي يطرح نفسه أنه: هل يمكن التعدي من مورد الرواية إلى محل كلامنا؟ في مورد الرواية يوجد تدليس من طرف وليها ومن طرفها أيضا كما في صدر الرواية، لأن جذر الرواية هو أنها دلست نفسها على أنها حرة. إذا مو وليها اللي مزوجها فالتدليس منها فقط، إذا وليها اللي مزوجها فالظاهر الأمر أن التدليس منها ومن سيدها، وبالنكاح يكون صحيح على كل حال. وفي كلا الحالين يثبت العشر كباقيه. في الحال الأول تدليسها نفسها وتزويجها من دون إذن سيدها لا يعني بالضرورة أن هي فقيهة تعلم أن النكاح باطل وأن وطئها وياك حيكون زنا. من قال يا أما يا أخي الإماء نوعان لسنا متفقهات في الدين، قد تتصور أنها تتجاوز على حق سيدها في الولاية مو أكثر من هذا. أصلا مو معلومة أن الأمة تدري أيضا أن أمر نكاحها بيد سيدها، هي أمة أساسا قد تكون جديدة عهد بالإسلام، وحتى إذا مو جديدة عهد الإماء شغلهن الخدمة يا إخوان، ما لا يعلمنا ولا هو في ذاك الزمان المرأة أساسا لم تكن تعلم، فكيف بالإماء؟ فأن تزوج نفسها من دون إذن سيدها في الفرض الأول لا يعني أنها تعلم أن هذا زنا، قد تبني على صحة العقد صحة التزويج ما دام هي مالكة لنفسها. تتصور أن الزواج ملك نفسها وهو هم الطرف الثاني مالك لنفسه، غاية الأمر أنه دلس عليه تصورها حرة فتزوجها. في الفرض الثاني بعد واضح أن القضية موزنة لأن النكاح غير باطل، يقدر يحتفظ بها زوجه هو بعد أن انكشف له الحال أو لا يقدر، يقدر فالنكاح صحيح على كل حال. طيب مورد كلامنا ما لو كانت المرأة من طرفها زانية، ومورد الرواية المرأة التي لا يعلم من طرفها أنها زانية. إن قلنا بأن الفتوى بأن العشر يشمل حتى الفرض الأول، وإن كان هذا أنا عندي فيه تأمل، ظاهر الرواية أن إثبات العشر ونصف العشر كان في الفرض مو معلوم أنه يشمل الفرض الأول. طيب حينئذ بناء على شموله الفرض الأول لأنه في الذيل قال الولد كذا إذا كان زواجه من غير إذن سيدها لا يلازم الزنا، إلغاء الخصوصية والقول بأنه دائما يوجد العشر سواء كانت زانية أو كانت غير زانية،
يعني العشر بالدخول
عالمة أو غير عالمة، في كل دخول ذهب ببقارتها يثبت لسيدها العشر، قاعدة كلية إلغاء الخصوصية
يشمل الفرد الأول
وإخراج قاعدة كلية من هذا القبيل. بالتوسع في الرواية يتوقف على إلغاء خصوصية موردها وهو الذي ليس من قبيل الزنا، لأننا نريد حينئذ بإلغاء الخصوصية أن نقيد القاعدة الأولية التي تقول ثمن البغاء سحت، لأن في الطرف الثاني أثبتت نصف العشر من دون إذهاب بكارة ولا أي تعييب. إلغاء الخصوصية يحتاج إلى دليل يا أخوان في هكذا أحكام، من وين نلغي الخصوصية؟ من جيبنا نلغي الخصوصية؟ موردنا ما لو كانت المرأة زانية الأمة أقدمت على الزنا وهنا ليس من قبيل الزنا. في المورد الأول زوجت نفسها بدون إذن سيدها وهو لا يلازم علمها بأنه زنا، وفي المورد الثاني من الواضح أنه زواج صحيح، غاية الأمر للزوج الخيار لأنه دلس عليه كونها أمه. طيب جيد، إذن فالروايتان لا تنفعاننا في المقام، وإلغاء الخصوصية ليس في محله، فعذرا من صاحب الشرايع ومن السيد الإمام ومن غيرهما ومن الشيخ العراقي. طيب إلى أين ينتهي بنا الأمر إذن؟ أقول ينتهي بنا الأمر إلى قاعدتين. القاعدة الأولى لا مهر لبغي، فنقول هذه من جهة البغاء كونها بغي في مورد مسألتنا ما لها أي مهر أبدا. والقاعدة الثانية التي أشرنا إليها في بداية تأسيس البحث وهو أنه إذا كانت بكرا فأذهب بكارتها فيوجد تفاوت تفاوت في القيمة السوقية بين الباكر، قد يكون العشر قد يكون أقل قد يكون أكثر بحسب عرف السوق، ويتفاوت من زمن إلى زمن. قد والله يكون في بيئة غربية ها ما يتفاوت قيمتها، أصلا قد ما تتفاوت قيمتها
ما يكون لها يعني
الثيب لا شيء،
فقط البكر
لا شيء لها ولا شيء لسيدها إلا إذا كان المتعارف أيضا التفاوت في قيمة حتى في الثيب. فهذا يخضع حينئذ لقانون باب المعاملات، مو لقانون النكاح، لقانون باب الضمان بالجناية. هو على كل حال جنى، هسه الضمان يستقر عليه أو عليها في الأخير؟ نقول الضمان يستقر عليه إن لم يكن مغرورا، وإن كان مغرورا فالضمان يستقر على من غره. نفس قاعدة تعاقب الأيدي وقاعدة الضمان بالجناية، الآن ننظر إليها كمملوكة جني عليها. إبريق انكسرت علاقته كم يتفاوت قيمته؟ نلزمه بدفع القيمة. قانون باب المعاملات والضمانات ينظر إليها كمملوكة كسلعة مو أكثر. وهذا القول هو الذي ساقتنا إليه الأدلة العامة في المقام بعد انعدام الأدلة الخاصة. هذا هو النتيجة النهائية التي نصل إليها. يمكن يا أخوان استفادة هذا الكلام من بعض كلمات الفقهاء، وإن لم يوضحوا سموه بالأرش، وإن لم أجد لأحد من المتأخرين بذكر قول من هذا القبيل كقول مستقل. وصاحب العروة صريح أنه يردد بين قولين، مهر أو لا شيء. وقد يكون سكت عن الاحتمال الآخر من باب أن بحثنا في النكاح مو في المعاملات، لكن هذا بعيد والله العالم. وكيف كان بالنتيجة الصحيحة في المقام هو القول بأنه لا مهر لها عملا بما لا مهر لبغي، ولسيدها ما جنيناه عليها وهو تفاوت قيمتها بين ما قبل نكحها وما بعد نكحها، سواء أذهب البكارة أو ما أذهبها، في كل حالة يوجد تفاوت في القيمة يكون يدفع لأنه جنى عليها. لا لا يسمى مهر أصلا ولا شيء، هذه جناية على الملك. لو كانت جمادا أيضا وجنى عليها وتفاوت قيمتها أيضا لا بد أن يدفع تفاوت القيمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.